الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه بأنه يحب أمورا، ومما يحبه الله عز وجل الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان يكون مع الله عز وجل بتوحيده وإفراده بما يجب له، ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، ويكون مع بقية الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وهكذا يحب الله عز وجل التوابين، ويحب المتطهرين، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا يحب الله عز وجل الصادقين، ويحب المؤمنين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المطيعين له والمتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومما يحب الله عز وجل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها. والمساجد هي بيوت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان: من بنى بيتا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كان هذا البيت صغيرا. ففي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه، أي كمكان قطاه، والقطاه نوع من الطير متوسط الحجم، بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد بيوت الله، أمر الله عز وجل برفعها، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالله عز وجل أمر ببناء هذه المساجد، وأمر برفعها، وسماها بيوتا له ليذكر فيها اسمه، ويصلى له فيها، ويعبد تعالى بالصلاة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات المتعلقة بالمسجد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد، أو حديث أنس، لا تصلح لشيء من البول والقذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كان أول ما قام به أن بنى المسجد، بل إن أول مسجد أسس على التقوى لهو مسجد قباء، ولمنزلته الشريفة العظيمة كونه كان أول مسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ويصلي فيه، وجاء عنه أنه قال: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كعدل عمرة. وأفضل المساجد على الإطلاق ثلاثة: أولها مسجد الكعبة، وهو المسجد الحرام، إذ جعل الله عز وجل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، أي بما يعادل صلاة 55 سنة و6 أشهر وعشرين ليلة كما ذكرها العلماء. هذا إذا كانت الصلاة ليست في جماعة، أما إذا كانت في جماعة فتعادل 2,750,000 صلاة. إذا أخلص الإنسان لرب سبحانه وتعالى وصلى على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى له أن يتحصل على الخير العظيم. ومن المساجد، وهو المسجد الثاني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني مسجد بني في الإسلام، وهو مسجد أسس على التقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن أول مسجد أو عن المسجد الذي أسس عن التقوى، فقال مسجدي هذا. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل مسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه، والمراد به مسجد قباء، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم. وكان صلى الله عليه وسلم يبني المسجد ومعه أصحابه وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، أو أغفر للأنصار والمهاجرة على ما جاء في بعض الروايات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والمسجد الثالث هو المسجد الأقصى، وقد صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحول القبلة، فهو أول القبلتين كما يقال. والصلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية المساجد هي بيوت لله سبحانه وتعالى أينما كانت وأين بنيت، فينبغي أن تكون على وفق إرادة الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعمر بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا تزوق ولا تشيد. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أي بتزويقها وتلوينها وتزيينها كما يقال بالكتابات أو بالصور، فإن ذلك مما يكون سببا لإلهاء المصلي. وإنما التصوير في المساجد من صنيع العجم أو من صنيع أهل الكتاب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالذين يشيدون المساجد من هذه الأمور، أو يبنونها على القبور أو يدخلون فيها القبور، هم متوعدون بعذاب الله عز وجل، إذ هم مخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإدخال القبور في المساجد أو وضع المساجد على القبور من أسباب وذرائع الشرك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في المقبرة أو كذلك يصلى إلى القبور، ونهى عن بناء القبور وعن الكتابة على القبور وعن تجصيص القبور وعن بناء القباب على القبور. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وكل ذلك لسد ذرائع الشرك بالله عز وجل. بل إن الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة، الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالصلاة في الحمام لا تصح، وكذلك الصلاة في المقبرة أما إذا كان يصلي للقبر أو يسجد للقبر أو يدعو القبر فهذا أعظم بلاء، إذ هو شرك بالله عز وجل، والله يغفر كل شيء إن شاء إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وينبغي للمسلم أن يكون عامرا لبيت الله، فهذه علامة الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن أسباب الهداية ومن أسباب الفلاح ومن علامة الخوف من الله والخشية له والحب له عمارة المساجد بطاعته وذكره. ولهذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعمرون المساجد بذكر الله والصلاة له والدعاء له إلى غير ذلك من أنواع العبادات، فقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا يا عباد الله، لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى من الأجور كما جعل في إتيان المساجد في أجور الخطى كما جعل في إتيان المساجد. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يخط خطوة إلا رفعت له درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ في بيته ثم أتى المسجد لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. بل إن الجلوس في المساجد لانتظار الصلوات يعد من الرباط في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فانظر إلى عظم أجر إتيان المسجد، فكل خطوة إلى المسجد يرفع الله بها درجة ويحط عنها بها خطيئة. بل إن الإنسان في ذهابه إلى المسجد وفي رجوعه إلى بيته إن أخلص لله عز وجل واحتسب فهو مأجور. ففي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين كان بيته بعيدا من المسجد، وكان يمشي في الظلماء والرمضاء، أن يمشي بالليل والنهار ليس له مركب، فقال له بعضهم: يا فلان، لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال صلى الله، قال الرجل: ما أحب أن بيتي بقرب المسجد، إني أحب أن يكتب ممشاي إلى المسجد وإذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبيتون في المسجد، لا سيما أصحاب الصفة الذين ليس لهم مأوى، ويتعلمون فيه القرآن والسنة. وربما بات بعض شباب الصحابة رضوان الله عليهم من أجل أن يقيم الليل ويصلي في المسجد كما كان يصنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز الجيوش ويقضي حاجات المسلمين ويفعل ويفعل وهو في المسجد. وإذا قدم من السفر بدأ بالمسجد، وأمر كذلك بتنظيف المساجد، فقد غضب حين رأى في المسجد شيئا من القذر. وحتى أنه صلى الله عليه وسلم قال في بيان الذنوب المكروهة عند الله: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل لمن ينتاب المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدة من أصحابه: من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا لتعظيم شأن المسجد، فينبغي أن يكون نظيفا من الروائح الكريهة، ويكون نظيفا من الأذى والأتربة لا سيما مع الفوش، ويكون نظيفا كذلك من ما يسبب التلوث له أو للمصلين، ويحافظ عليه ويعظم، فتعظيمه من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمسجد ينشر فيه الخير، وتتعلم فيه السنن، ويتعلم فيه القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آية خير له من ناقة، أو يعلم آيتين خير له من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل. والبقاء في المسجد من الأسباب المعينة على ذكر الله، ولهذا أمر الله ورغب في الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأمر الله عز وجل بتطهير المساجد للعاكفين والمصلين، وأمر بتطهير المسجد الحرام زيادة على ذلك للطائفين: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فشأن المسجد عظيم، فينبغي للإنسان أن يصلي فيه، ولا يصلي في بيته الفريضة إلا لعذر، وإلا فهو آثم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والصلاة في المسجد مع الجماعة من سنن الهدى، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسلم: ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لضللتم ولضيعتم سنة نبيكم. وذكر أنهن من سنن الهدى. فعلى المسلم أن يكون محافظا على إتيان المسجد، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار في الصلوات، فإن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكانوا يتخلفون عن هاتين الصلاتين لأن الناس لا يتفطن لهم بسبب الظلام، إذ لم يكن للمساجد في ذلك الوقت سرج. ويجوز للنساء أن تصلي في المسجد إذا أمنت الفتنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي هذا الزمن قد جعلت مصليات ملتصقة بالمسجد تصلي فيها النساء، ومع ذلك صلاتهن في بيوتهن خير لهن، إلا أنها إذا أرادت المسجد لا يجوز لها أن تمس طيبا ولا أن تخرج متبرجة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن معنا العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فينبغي للمسلم إذا قدم إلى المسجد أن يدنو من الإمام وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر كما قال صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وقد ألف العلماء في أحكام المساجد المطولات والمختصرات، وإنما أردت بهذه الإلماحة بيان بعض ما يتعلق بهذا المسجد من الفضائل والأحكام، لعل ذلك أن يكون شاحذا لهممنا أن نبادر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذا البيت الذي بني له، الذي أضيف إليه، والذي هو ملكه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والذي يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه الضحى وتصلى فيه الفرائض ويقام فيه الليل لمن أحب، وإلا فإن صلاة النوافل في البيت أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، من حديث زيد بن ثابت في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل لبيته في صلاته خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، ويصلي قبل المغرب أو يصلي بعد المغرب ركعتين، ويصلي بعد العشاء ركعتين، ويصلي قبل الفجر ركعتين. قال ابن عمر رضي الله عنه: فأما الجمعة والعشاء والفجر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته، أي الركعات هذه النوافل، يصلي بعد الجمعة ركعتين في البيت، وهكذا كان يصلي بعد العشاء ركعتين في البيت، ويصلي قبل الفجر ركعتين في البيت. وأما المغرب فقد جاء من حديث حذيفة أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوجده يصلي في المسجد ركعتين، أو يصلي في المسجد وقد تكون ركعتا المغرب وقد تكون غير ذلك، على خلاف بين أهل العلم. وأنزل الله عز وجل في انتظار المسلمين صلاة العشاء في المسجد قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فأنزلت في انتظارهم لصلاة العشاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعمر المساجد بطاعته وبذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.